منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس السوري يؤكد خلال استقباله عبد الله يان أن التوازن بالمنطقة يتغير لصالح سوريا وجبهة المقاومة. الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية أمنية لتفتيش مناطق في أطراف قضاء خانقين وملاحقة فلول الإرهابيين. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلة وتسعة عشر مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن التوازن في المنطقة يتغير لصالح سوريا وجبهة المقاومة. وقال الأسد لدى استقباله اليوم وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بدمشق إن إيران جزء من الحل السياسي في المنطقة. وخلال هذا اللقاء أبلغ عبد اللهيان الأسد تحية قائد الثورة ورئيس الجمهورية، معتبرا زيارة الرئيس السوري لطهران نقطة تحول في علاقات البلدين. وأدان وزير الخارجية الإيراني اعتداءات الكيان الصهيوني على سوريا، معتبرا صمت الدوائر الغربية مؤشرا على ازدواجية المعايير لديها. كما أشاد بجهود الحكومة السورية والرئيس الأسد في ترسيخ الوحدة الوطنية والحفاظ على سلامة أراضي سوريا وسيادتها. اعتبر مستشار الفريق الإيراني المفاوض تصريحات الغربيين حول تجاوز إيران للاتفاق النووي محاولة تهدف إلى ممارسة الضغط عليها وانتزاع التنازلات منها. وقال محمد مرندي إن الغربيين تنازلوا عن بعض مواقفهم مرغمين خلال الشهور الماضية، وهم مرغمون أيضا على التنازل عن قضايا أخرى من أجل حل المسائل المتبقية، مضيفا بالقول إن إيران طلبت طوال مفاوضات فيينا بإعطائها ضمانات ملموسة، وأن ادعاءات الغربيين التي تعد المطالبة بهذه الضمانات أمرا يتعدى الاتفاق النووي. وحول إمكانية تفعيل ما يسمى بآلية الزناد أو حدوث اشتباك عسكري، قال مرندي إن الأمريكيين والغربيين ليسوا في وضع يسمح لهم بخلق أي أزمات جديدة. وللمزيد حول محادثات إلغاء الحظر عن إيران نستمع إلى التقرير التالي.
رغم كل الضغوط والادعاءات لم تترك إيران طاولة المفاوضات، بل ستواصل المشاركة بجدية في محادثات إلغاء الحظر بحسب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد أن تحلي الولايات المتحدة بالرؤية الواقعية وتقديمها ضمانات مستدامة سيجعلان نتيجة المحادثات مثمرة. هذا ما ذهب إليه أيضا مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بتأكيده في تغريدة على تويتر على أنه بالإمكان إحياء الاتفاق رغم كل الصعوبات، ولكن شريطة أن تبدي الولايات المتحدة مزيدا من المرونة. أما الصين فقد شددت وزارة خارجيتها على ضرورة أن تصلح أمريكا أخطائها، وتبدد القلق الذي يساور إيران لأنها هي من تسببت في المأزق الحالي الذي آلت إليه محادثات إلغاء الحظر الرامية لإحياء الاتفاق النووي. مواقف تكشف بحسب محللين سياسيين حقيقة التعنت الأمريكي في التعامل مع المطالب الإيرانية بالحصول على ضمانات موضوعية يمكن التحقق منها بشأن رفع الحظر وعدم انتهاك التزاماتها مرة أخرى، وتؤكد أن التصريحات الغربية حول محادثات قطر تأتي في إطار محاولات الحصول على مكاسب أكثر. أراء أكدتها تغريدة مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول ضرورة إبرام اتفاق مع إيران في أسرع وقت ممكن، وما نقلته وكالة بلومبرغ عن دبلوماسيين أوروبيين بشأن احتمال استئناف مفاوضات رفع الحظر في الدوحة مجددا بعد انتهاء جولة الرئيس الأمريكي في المنطقة.
ضربت 3 هزات أرضية قوية مقاطعة هرمزجان جنوب شرق إيران في وقت مبكر من صباح اليوم، وتجاوزت قوة الزلزال الأخيرة 6 درجات و13 بمقياس ريختر. وقد أعلنت المصادر الرسمية الإيرانية وفاة 5 أشخاص وإصابة أكثر من 80 آخرين إثر هذه الزلازل. للمزيد من التفاصيل بشأن الهزات الأرضية القوية التي ضربت محافظة هرمزجان صباح اليوم وآخر المستجدات حول هذا الموضوع، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
دعة عصيبة مرت على سكان محافظة هرمزجان جنوبية إيران بسبب 3 زلازل قوية هزت المنطقة. السلطات أكدت أن شدة الزلزال الأبرز بلغ 6.13 درجة على مقياس ريختر، وأعقبه زلزالان بشدة 5.19 درجة وآخر بقوة 6.10 درجة، إضافة إلى عدد من الهزات الارتدادية. وعلى الفور توجهت فرق الإنقاذ إلى المنطقة لتقديم المساعدة للمتضررين من الزلزال ونقل المصابين إلى المشافي.
شهدنا زلزالا عظيما فجر اليوم تسبب بأضرار كبيرة. بدأت عملية الإنقاذ فور الحادث، وكما تعلمون انتهت العملية قبل ساعات. حاليا يتم توزيع الحاجات الضرورية والمعيشية بين المتضررين، وأيضا نباشر عملية إنشاء المساكن الطارئة للمنكوبين.
المسؤولون الإيرانيون قالوا إن الزلازل خلفت عددا من الضحايا وعشرات الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات القرى في المنطقة. وأشار المسؤولون إلى أن أغلب خسائر الزلزال الإنسانية والمالية وقعت في قريتي ميناء خمير وسايخوش، حيث تسببت الهزات الأرضية بتدمير معظم منازلها بالكامل. يذكر أن سكان بعض المناطق في الإمارات والبحرين والسعودية وقطر وعمان بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان شعروا بالزلزال.
أطلق الحشد الشعبي العراقي عملية أمنية لتفتيش مناطق في أطراف قضاء خانقين بديالة وملاحقة فلول الإرهابيين. وقال أمير اللواء 23 في الحشد الشعبي بشير العنكبي في بيان له إن العملية انطلقت صباح اليوم لتفتيش قرى وبساتين في أطراف القضاء، وأضاف أن الهدف من العملية هو متابعة تحركات داعش والعصابات الإرهابية وملاحقتهم وتأمين المنطقة لمنع حصول أي خروقات. وحول آخر المستجدات والتطورات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية، نستمع وإياكم إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
أفاد مصدر أمني مسؤول اليوم السبت بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة عسكرية للجيش التركي في ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك شمال العراق، ولم يكشف المصدر عن الخسائر التي نتجت عن الهجوم. بنفس السياق كشف مصدر أمني رفيع المستوى عن حجم التوغلات التركية وعدد القواعد العسكرية التي تملكها في شمال العراق، مبينا أن أنقرة تواصل خرقها لسيادة العراق وسط صمت حكومي غير مبرر. وقال المصدر أن القوات العسكرية التركية توغلت داخل الأراضي العراقية بعمق 150 كيلو مترا مربعا، وأقامت 5 قواعد مجهزة عددا معدة بالكامل تحوي على أكثر من 1500 جندي تركي، وهي مجهزة بطائرات للقصف وطائرات مسيرة أيضا. ووضح المصدر أن القصف التركي الأخير كان مصدره طائرات متواجدة داخل الأراضي العراقية، لافتا إلى أن صمت حكومة بغداد اتجاه الاعتداءات التركية وتواجدها العسكري في العراق غير مبرر. بنفس السياق اعتبر المحلل السياسي مؤيد العلي أن هنالك تبادل مصالح بين تركيا وحكومة الكاظمي ورئاسة البرلمان المتمثلة بالحلبوسي، ولها علاقات سياسية وطيدة مع تركيا، وهنالك دعم أردغاني واضح لحزب الحلبوسي. وتوقعت مصادر قريبة من كتلة دولة القانون أن أول خطوات الحكومة الجديدة التي سيشكلها الإطار العمل على إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان. على صعيد ثاني استشهد جندي عراقي وأصيب 2 آخران، أحدهما منتسب بشركة الاستكشافات النفطية اليوم السبت بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش في قرية الصالحية بقضاء تل الأحفر بمحافظة نينوى. وإلى الجنوب نفذت قوة من اللواء 23 بالحج الشعبي عملية أمنية لتفتيش قرى وبساتين في أطراف قضاء خانقين بديالة بحثاً عن الإرهابيين ومتابعة تحركات العصابات الداعشية وملاحقتهم وتأمين المنطقة لمنع الخروقات. غرباً أعلنت وزارة الدفاع اليوم السبت عن العثور على مضافتين لعصابات داعش تحتوي على مساطر تفجير وعبوات من مادة السيفور شديدة الانفجار وقنابر هاون وصواريخ ضد الدروع في منطقة الهياكل بمحافظة الأنبار. سياسياً نفى مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في محافظة النجف الأشرف اليوم السبت صدور أوامر للخروج بتظاهرات شعبية، مؤكداً أن ما يروج له البعض هو محاولة لخلط الأوراق واستفزاز الآخر، مضيفاً أن التيار الصدري بكل قواعده الشعبية أو الرسمية تلتزم بتوجيهات الصدر حرفياً ولا تجتهد بشيء. يعرف الكثير من العراقيين أن النزاعات والصراعات الداخلية تؤججها أطراف معادية للجميع تريد إدخال العراق بالنزاعات البينية. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أكدت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة من طراز ميك 29 و19 مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية فوق مقاطعة نيكولايف. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن 3 كتائب من اللواء الهجومي 10 واللواء الميكانيكي 72 قرب ليسشانسك فقدت أكثر من 50% من أفرادها في يوم واحد فقط من القتال. وأضاف أن الطيران الحربي الروسي وجه ضربات جوية على معسكرات ومخازن للأسلحة في 23 منطقة ودمرت 10 عربات خلال 24 ساعة. جددت الجماعات الإرهابية عدوانها على المناطق السكنية بريف الرقة شمالي سوريا ما أسفر عن خسائر بممتلكات الأهالي. وأطال القصف المدفعي للإرهابيين محيط قرية عياوة والطريق الدولي M4 بريف الرقة الشمالي. وفي درعا فجر الجيش السوري عبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب مدرسة الأموية بحي السبيل وسط المدينة. مستمعينا الكرام في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. فصائل المقاومة الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسيرة المسنة سعدية فرج الله مطر. الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن عن مشاركته في استفتاء الدستور الجديد في البلاد. استمرار المطالبات الليبية برحيل الحكومة والتعجيل بالانتخابات وحل الأزمات المعيشية في البلاد. أهلا بكم من جديد. حملت الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة الاحتلال المسؤولية كاملة عن استشهاد الأسيرة المسنة سعدية فرج الله. وأشارت الحركة إلى المعاناة الصحية للأسيرة مؤكدة أن استشهادها كان نتيجة لسياسات الإهمال الطبي المتعمدة بحق الأسرى. من جهتها اعتبرت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين استشهاد الأسيرة عملية قتل مارسها العدو الصهيوني بدم بارد. وبدوره رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي في استشهاد فرج الله محاولة بائسة من كيان العدو للضغط على الأسرى بهدف كسر عنفوانهم وعزمهم. أحيت فصائل المقاومة الفلسطينية بلبنان وفلسطين حفلا تأبينيا مشتركا في بيروت وغزة بمناسبة ذكرى استشهاد الأمين العام المؤسس للجان المقاومة الشعبية الفلسطينية الشهيد جمال أبو عطايا. وخلال الحفل التأبيني الذي حضره ممثلون عن فصائل المقاومة أشاد الرئيس السياسي لمكتب حماس إسماعيل هنية بشخصية القائد أبو عطايا واعتبرها عابرة لأي حزبية، فيما اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال المناسبة فرصة لتجديد العهد مع أبو عطايا بمواصلة المقاومة حتى إسقاط أحلام القتلة الصهاينة. كما تحدث رئيس اتحاد علماء المقاومة فضيلة الشيخ ماهر حمود مشددا على ضرورة استمرار العمل المسلح ضد كيان الاحتلال. قرر الاتحاد العام التونسي للشغل المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد وترك حرية التصويت لأعضاء النقابات. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن قسم الشؤون القانونية وقسم الدراسات سيجتمعان مع جملة من الكفاءات القانونية من أجل صياغة قراءة لمشروع الدستور. ولفت طبوبي إلى أن الهيئة الإدارية ستجتمع يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرارات المتعلقة بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل من هذا المشروع. ونشر الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس الماضي في الجريدة الرسمية للبلاد الدستور الجديد المطروح للاستفتاء قريبا. وحول تداعيات الوضع السياسي في تونس والأزمة الراهنة نتوقف عند التقرير التالي.
مشروع دستور جديد لتونس يتضمن 142 فصلا ضمن أبواب عشرة تم فيه إسقاط التنصيص على الهوية الدينية للدولة والتركيز على تنظيم السلطة مع منح رئيس الدولة عدة صلاحيات أبرزها تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، بالإضافة إلى إقرار مؤسسة تشريعية بغرفتين برلمان ومجلس الجهات والأقاليم بصلاحية محددة.
نحن لا نرى أي تأسيس لنظام ديكتاتوري أو نظام رئاسي مطلق، لأن الرئيس قيد نفسه في هذا الدستور بتجديد ترشحه لمدة نيابية ثانية فقط لا غير. لكن رأينا أيضا ما عانته تونس من تشتيت للرئاسات الثلاث في العشرية الفارطة، واليوم تونس تحتاج إلى نظام رئاسي.
المعارضة بقيادة حركة النهضة اعتبرت أن النظام السياسي تحول إلى نظام رئاسوي يمسك فيه الرئيس بأغلب السلطات التنفيذية مع احتفاظه بحق إصدار المراسيم في حالات يحددها الدستور وإلغاء عدد من الهيئات الدستورية.
جمع سلطات رهيبة في يد رئيس الجمهورية وجعل الأخرى كلها وظائف، إلغاء الكثير من المؤسسات الدستورية مثل هيئة محاربة الفساد ومثل هيئة السمعية البصرية، والمحكمة الدستورية تقريبا معينة، الحكومة تحت سلطاته هو، رجعنا لرئيس الجمهورية هو الذي يعين الحكومة.
فيما أقر مشروع الدستور الجديد الحق النقابي وحق الإضراب باستثناء القضاء والقوات المسلحة بكل أصنافها، دعت منظمة المجتمع المدني بقيادة اتحاد الشغل ونقابة الصحفيين القضاة إلى رفع إضرابهم حماية لمصالح المتقاضين. واعتبرت نقابة الصحفيين أن مشروع الدستور الجديد عودة إلى الوراء ولا يضمن الحقوق والحريات.
طلبنا أولا من القضاة المضربين على الطعام أنهم يرفعوا إضرابهم حفاظا على صحتهم، وأيضا للقضاة بصفة عامة. والدستور يعني يحمل نفس رجعي وعوض أن يتقدم بتونس ويتقدم بمؤسساتها ويعزز المكاسب الموجودة في دستور 2014، إلا أنه تراجع عن كل المكاسب التي كانت في ذلك الدستور.
مرحلة سياسية بمطبات عديدة تدخلها تونس في ظل غياب الوضوح اللازم.
يفتح مضمون مشروع الدستور الجديد أبوابا عديدة للسجال السياسي والحقوقي والقانوني والتقني بشأن عدة نقاط فيه، ما يؤشر على مواجهة حامية الوطيس بشأنه خلال الفترة المقبلة.
أعربت حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا عن تأييدهم للمتظاهرين المطالبين بالتعجيل بالانتخابات وحل الأزمات المعيشية. وقال عبد الحميد الإدبابة إنه يضم صوته للمواطنين مطالبا جميع الأجسام بالرحيل بما فيها الحكومة. من جهته أعلن المجلس الرئاسي أنه في حال انعقاد دائم حتى تحقق إرادة الليبيين في التغيير وتشكيل سلطة منتخبة. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مجلس النواب حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميا، منتقدا أعمال التخريب وحرق مقر الدولة. إلى ذلك أدانت المستشارة الأممية المتخصصة بشأن الليبي ستيفاني ويليامز اقتحام المتظاهرين لمقر البرلمان الليبي في الآونة الأخيرة. شنت القوات السعودية حملة تهجير لسكان سقطرى اليمنية، وأفادت مصادر محلية أن القوات السعودية التي عززت مؤخرا تواجدها على الجزيرة في ظل سباق لعسكرتها عرضت حاليا نقل أسر سقطرية إلى أراضيها للإقامة والترفيه شريطة مغادرة جميع أفراد العائلة للجزيرة. والعروض السعودية الحالية هي شبيهة بالعروض التي منحتها السعودية قبل سنوات لأهل منطقة الخراخير في المهرة، حيث تم تشتيتهم بين نجران وجيزان ليجدوا أنفسهم بعد سنوات معرضين للترحيل وأطفالهم ممنوعون حتى من الحصول على الدواء في مستشفيات تلك المدن. تشهد مدينة عدن جنوب اليمن ومحافظات جنوبية وشرقية أخرى حالة من الانفلات الأمني تتمثل بعمليات اغتيالات وتفجيرات إرهابية وصراعات مسلحة بين فصائل المرتزقة التابعة لقوى تحالف العدوان السعودي، إلى جانب عمليات قتل ونهب واختطاف وغيرها من الجرائم الأخرى. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
انفلات أمني واسع تشهده مدينة عدن جنوبي اليمن ومحافظات جنوبية وشرقية أخرى تقع تحت سيطرة دول تحالف العدوان السعودي. فمنذ تشكيل ما يسمى المجلس الرئاسي قبل 3 أشهر ارتفعت وتيرة أعمال الاغتيالات الأمنية التي طالت عددا من الشخصيات السياسية والعسكرية وأيضا الإعلامية بشكل لافت. ويرد مراقبون أسباب ذلك إلى وجود خلافات سياسية وعسكرية داخل الكيانات والفصائل التابعة لدول تحالف العدوان.
بدأت هناك صراع الأجندات وصراع خفي لتصفية يعني الخصوم، يعني كما تعرف أنه مع تعدد الأجندات هناك تعدد كذلك الفصائل، والفصائل هذه بدأت تصفي حساباتها فيما بينها البين لعملية إيش؟ لعملية طبعا إزاحة يعني بعض الفصائل لحساب فصائل أخرى قادمة.
حالة الانفلات الأمني الذي تشهده هذه المحافظات لم يتوقف عند حدود الاغتيالات والتصفيات السياسية، بل تجاوزه إلى تصاعد وتيرة ظاهرة جرائم القتل والنهب والاختطافات والتفجيرات الإرهابية والمواجهات المسلحة بين الفصائل، في ظل فشل حكومة الرياض في ضبط هذا الانفلات الذي تسبب بسقوط المئات من الضحايا. الأوساط السياسية تتهم التحالف السعودي والإماراتي بالضلوع خلف هذه الممارسات، ذلك من أجل خلق حالة من الفوضى الأمنية واللا استقرار، الأمر الذي يساعده على بسط المزيد من نفوذه وأطماعه في هذه المحافظات، وأيضا خدمة لأجندات الدول الكبرى.
ما يحدث الآن في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية وخاصة محافظة عدن من تنامي لعمليات الاغتيالات وتصفية الحسابات إنما كانت ضمن الأجندة التي خططت لها أنظمة تحالف العدوان وخاصة نظام العدو السعودي ونظام العدو الإماراتي.
ومع توتر المشهد الأمني بات أبناء المحافظات الجنوبية يعيشون وضعا صعبا، وتسبب ذلك في نزوح الآلاف منهم، خصوصا مع تردي الوضع المعيشي وانعدام الخدمات في هذه المحافظات، ما ولد حالة من عدم الرضا من خلال خروجهم في احتجاجات شعبية، إلى جانب تسبب مشهد الانفلات أيضا بمغادرة بعض البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
يعد الانفلات والفوضى الأمنية في المحافظات الجنوبية والشرقية الصورة الأبرز التي جلبها تحالف العدوان منذ سيطرته على هذه المحافظات، وهي أيضا بعض من أهداف يسعى من خلالها إلى تعزيز وجوده في هذه المحافظات خدمة لمشروعه.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس سوريا يؤكد خلال استقبال عبد اللهيان أن التوازن بالمنطقة يتغير لصالح سوريا وجبهة المقاومة. الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية أمنية موسعة لتفتيش مناطق في أطراف قضاء خانقين بديالا وملاحقة فلول الإرهابيين. القوات الروسية تعلن إسقاط مقاتلة و19 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10 حتى 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى 7 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو ممتع ومفيد مع ما أعددناه لكم في محطتنا لهذا الأسبوع، فكونوا معنا.
أيها الأكارم، تعتبر السيدة باروان النجاتي من بين أكثر السيدات الشواعر المعاصرات في إيران نجاحاً، وهي من مدينة بهبهان في جنوب إيران، ولها تاريخ يمتد لأكثر من 3 عقود من النشاط الأدبي المتواصل وكتابة الشعر في أغراض مختلفة، وقد تمكنت من أن تتبوأ مكانة لافتة بين الشعراء من جيلها وخاصة السيدات.
مستمعينا الكرام، تقول السيدة نجاتي: لقد كان الدفاع المقدس حدثا كبيرا في مجتمعنا، وكان يتمتع بالعظمة إلى الدرجة بحيث اجتذب روحي. أنا خوزستانية، وقد تعرضت مدينتي للقصف بالصواريخ، ورأيت بعيني تساقط الشهداء من حولي، وشهدت في زمن الحرب حضور الشباب الذين كانوا يتوافدون على خوزستان من جميع أرجاء إيران للدفاع عن البلد، وأنا أفكر منذ ذلك الحين وحتى اليوم في هذه القضية، وهي أن أولئك الشباب الأبطال الذين كانوا يتوجهون إلى الجبهات وكان البعض منهم يستشهد، لو لم يكونوا فماذا كان سيحدث لإيران وخاصة مسقط رأس خوزستان؟ والملاحظة المهمة أن الصمود في بلدنا له معنى واسع. لقد جنينا في كل لحظة من عمر الثورة الإسلامية ثمار المقاومة في وجه الأعداء.
نعم مستمعينا الكرام، ولدت السيدة باروان النجاتي عام 1968 وتخرجت من جامعة شيراز في فرع اللغة الإنجليزية، وهي تدرس الإنجليزية ومسؤولة عن جمعية باروينة إعتصامي الشعرية في محافظة فارس، كما كانت تمثل الشعر النسوي الإيراني في ملتقى الشعر النسوي في العالم في بلغاريا. الشعر يتدفق من أعماق وجودها، فهي تحزن وتكتب الشعر وتشعر أنها ليست على قدر المسؤولية إن لم تكتب الشعر، وعلى حد تعبيرها فإن الشاعر بإمكانه أن يشعر بحزن الآخرين ويعتبره حزنه. كانت لي زميلة في الدراسة فقدت أفراد أسرتها البالغ عددهم 12 خلال قصف صاروخي، وأشعر أنني مدينة إلى الأبد لشهداء الثورة الإسلامية. لي أحضان حافلة بالكثير من الكلمات والأحاديث التي لم أبح بها بعد، صرخاتها القوافي والأبيات، إنها موجهة إلى أهل هذا العصر الأخضر، وحينما يصفونني بأنني سيدة شعر الشهداء في كلام أهالي الجبهات والحرب، فإنني أشعر بالكبرياء والفخر.
مستمعينا الكرام، صدر للشاعرة نجاتي حتى الآن العديد من المؤلفات والدواوين الشعرية، منها مختارات من الأدب المعاصر وغزل القمر والاكتواء والهاجس. اختيرت مجموعتها الشعرية الاكتواء والهاجس في المهرجان 15 لكتاب الدفاع المقدس، ويضم هذا الكتاب 166 مقطوعة شعرية في قالب الغزل والمثنويات.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج نساء من إيران. موضوع حلقة اليوم هو السيدة باروان نجاتي الشاعرة المعاصرة الإيرانية.
مستمعينا الكرام، ترى السيد باروان نجاتي أن المرأة كائن يهب الحياة ومفعم بالحب والعواطف والمشاعر النبيلة، وترى أن المرأة يجب أن تؤمن بكونها امرأة وأن تعرف قدرها، والمرأة هي مظهر جمال الله تعالى ورحمته على الأرض. وهي تقول في مقدمة كتابها تراجم شواعر فارس: لقد ظهر 82% من النساء الفاعلات في مجال الشعر في أجواء الثورة الإسلامية، لأن مشاركة المرأة في النهوض بأعباء الثورة كانت إلى جانب الرجل، وكان من الطبيعي أن تكون النشاطات لافتة في مجال الأدب أيضا. وأنا أعتقد أن الكثير من الكفاءات والقدرات التي أبدتها السيدات في المجال الاجتماعي كان ببركة الثورة. أشعار السيدة باروان نجاتي في الدفاع المقدس ذات نزعة أسرية، والبعض منها على لسان أطفال الشهداء، والأهم منها الأغراض التي تكشف عن مظلومية هؤلاء الأطفال وتتمخض عن الدروس والعبر، وهي تضمن أشعارها العاطفية الملاحم وتغير المعادلات الدولية على ضوء الانتصارات التي حققتها الصحوة الإسلامية. فهي تقول على سبيل المثال في قصيدتها الحدود: قالت معصومة عن الأب الذي استشهد، الرجل الذي تفجرت قذائف الغضب على ساتر الحب الترابي واختفى، الرجل الذي خلق من المحال مجالا ثم أصبح التفسير للامعادلات الجديدة.
أحبتي المستمعين، في قصائد باروان نجاتي تتكرر آلام الحرب وهمومها دوما، الآلام التي تجلب المعاناة ولكنها جميلة في نفس الوقت. للسيدة باروان نجاتي ولدان، ابن وبنت، ولكنها ترى أن الفن ليس بالشيء الذي يمكن الاستناد إليه لوحده، الفن كائن حي فيه نقاط قوة ونقاط ضعف، ويجب أن يكون لكم مسند آخر. تقول:
لقد رأيت ذلك السند والروح الثورية في زوجي السيد كافي. لقد أصبح زواجي من الدكتور كافي كونه شاعرا دعامة منيعة لقناعاتي وهوايتي. وبالطبع فإن زواج الطلاب صعب للغاية، وقد أعاننا الله كي نكون أنموذجا جيدا للشعراء الآخرين. وعلى حد قول السيد كافي فإننا شخصان ليس منفصلين بحيث يكون أحدنا أفضل والآخر أسوأ، أو أن يكون أحدنا متقدما والآخر متأخرا. لقد شعرنا بلذة النجاح أيضا، ولا فرق بالنسبة لي أن يمتدحني الآخرون أو أن يشيدوا بالسيد كافي. أنا مدرسة اللغة الإنجليزية، وقد أدى كوني عاملة إلى أن لا يكون لي الكثير من أوقات الفراغ، ولكن القيام بأعمال المنزل يشعرني باللذة بشكل عام. إن إعداد محيط هادئ لزوجي وأولادي له أهمية كبيرة بالنسبة لي، والمطالعة تشكل الحيز المهم من حياتي. أنا أقرأ كل كتاب يشعرني بالارتواء، الدواوين الشعرية، الروايات، وكتب علم النفس. كما أتلذذ بقراءة القرآن والأدعية حينما أختلي إلى نفسي، والتوعية تعينني في كتابتي للشعر.
وأخيرا مستمعينا الكرام، تتمنى السيدة باروان نجاتي الوعي والإيمان والحب والتأثير في تكوين عالم الوجود لكل السيدات.
كل الشكر لكم أحبتنا المستمعين على كرم المتابعة، وحتى نجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران، في أمان الله.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
اسعد يا من زرت البيت، شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت وإلى البيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت وإلى البيت، طفت سعيت وإلى البيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
مغرم يا صفي الروح، خذ لك جرعة من زمزم، وإن كان جليبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم.
مغرم يا صفي الروح، خذ لك جرعة من زمزم، وإن كان جليبك مجروح عين الزرقاء لك بلسم.
طفت سعيت ولبيت،
طفت سعيت ولبيت
بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
اسعد يا من زرت البيت، شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت وإلى البيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت وإلى البيت، طفت سعيت وإلى البيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
يا مسافر على عرفات، جبل الرحمة لا تنسى، وبإيدك ترمي الجمرات، واطلب من ربك يرضى.
يا مسافر على عرفات، جبل الرحمة لا تنسى، وبإيدك ترمي الجمرات، واطلب من ربك يرضى.
طفت سعيت ولبيت،
طفت سعيت ولبيت
بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
اسعد يا من زرت البيت، شاهدت الكعبة الحلوة، طفت سعيت وإلى البيت بين الصفا والمروة، طفت سعيت وإلى البيت، طفت سعيت وإلى البيت بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
صلي يا رب الأرباب على النبي الهادي، والآلي ثم الأصحاب، في الجنة أرجو لقاهم.
صلي يا رب الأرباب على النبي الهادي، والآلي ثم الأصحاب، في الجنة أرجو لقاهم.
طفت سعيت ولبيت،
طفت سعيت ولبيت
بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة.
اسعد يا من زرت البيت، شاهدت الكعبة الحلوة طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة طفت سعيت ولبيت طفت سعيت ولبيت بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى اللغات.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم في أحلى اللغات، وهي تمطر عليكم روائع الدرر وبدائع الغرر، آملة أن تقدم لكل هؤلاء الطيبين الذين يمنون عليها بالاستماع إليها أحلى ما يرغبون فيه ويميلون إليه. لطف الله سبحانه. قال فتى لسيدنا موسى بن عمران عليه وعلى نبينا محمد وآله السلام: إذا ذهبت للمناجاة فقل لله سألتك حاجة فما أعطيتنيها، فما أريد من رزقك ولا أعبدك. فلم يذكر موسى عليه السلام ذلك حياء من رب العالمين سبحانه وتعالى، فجاءه النداء المقدس أن لما لم تقل ما طلب إليك؟ قال: ربي أنت تعلم أنه قد قال كفرا. فجاءه النداء الرحيم أن قل له: نحن نرزقك وإن لم ترد ولم تعبد. خلق كريم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا طعم عند أهل بيت قال لهم: طعم عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلى عليكم الملائكة الأخيار. هبة سخي. قال السخي المعروف معن بن زائدة جد المنصور في طلبي، وجعل لمن يحملني إليه مالا عظيما، فاضطررت لشدة الطلب أن أتعرض للشمس حتى لوحت وجهي وخففت عارضي، ولبست جبة صوف وركبت جملا، وخرجت إلى البادية لأقيم فيها. فلما خرجت من باب حرب وهو أحد أبواب بغداد، تبعني رجل أسود متقلد بسيف، حتى إذا غبت عن الحرس قبض على خطام الجمل فأناخه وأخذ بيدي قائلا: أنت طلبة أمير المؤمنين. فقلت له: ومن أنا بالله عليك حتى يطلبني أمير المؤمنين؟ قال: أنت الأمير معن بن زائدة. قلت: اتق الله يا هذا، أين أنا من معن؟ فقال: دع عنك هذا، فوالله إني لأعرفك مثل ما أعرف نفسي. فلما رأيت منه الجد قلت له: هذا جوهر نفيس يعدل أضعاف ما جعله المنصور لمن يأتيه بي، فخذه مني ولا تكن سببا في سفك دمي. فأخذه مني وتأمله طويلا، ثم قال: صدقت في قيمته، ولا أقبله منك حتى أسألك عن شيء، إن صدقتني فيه أطلقتك. فقلت له: هات ما عندك. قال: إن الناس وصفوك بالجود، فهل وهبت مالك كله مرة؟ قلت لا. قال: فنصفه؟ قلت لا. قال: فثلثه؟ قلت لا. وتدرج معي حتى بلغ العشر، فاستحييت منه وقلت: ربما فعلت هذا. فقال: فاسمع إذن، أنا رجل راتبي 20 درهما كل شهر، وهذا الجوهر يعدل ألوف الدنانير، وقد وهبته لك ووهبتك لنفسك وجودك المأثور بين الناس، ولتعلم أن في هذه الدنيا من هو أجود منك، فلا تتوقف عن مكرمة. ثم رمى العقد إلي وولى منصرفا. فقلت له: فضحتني والله يا هذا، ولسفك دمي أهون علي مما فعلت، فخذ ما دفعت لك وامضي راشدا. فضحك وقال: أردت أن تكذبني في مقالي؟ لا والله، هيهات هيهات أن آخذ ثمنا لمعروف أسديته. ومضى لسبيله حتى إذا أمنت بذلت لمن يجيئني به ما شاء، فما عرفت له خبرا. البلاغة عند الشعوب. قيل للفارسي: ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل من الوصل. وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ فقال: تصحيح الأقسام واختيار الكلام. وقيل للرومي: ما البلاغة؟ فقال: حسن الاقتضاب عند البداهة، والغزارة يوم الإطالة. وقيل للهندي: ما البلاغة؟ فقال: وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة. وقال: جماع البلاغة البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة. ومن البصر بالحجة والمعرفة بمواضع الفرصة أن تدع الإفصاح بها إلى الكناية عنها، إذا كان الإفصاح أوعر طريقة، وربما كان الإضراب عنها صفحا أبلغ في الدرك وأحق في الظفر. بلطف مخرج أحلى اللغات الأخ علاء ملك شاهي أختم هذه الدرر والغرر، وأقول للجميع: سلام عليكم ورحمة الله.
ناديت يا ربي يا ربي فقال لك الأمان أنا في رحابك بيت ربي وتلبي وأطوف بالبيت العتيق تطوب دقات قلبي لحنا شجيا راعه ذكر الذنوب فذا بذنبي أنا هل أنا يا رب هذا البيت شيء غير حبي أنا في رحابك بيت ربي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك يا كعبة لمت شتات المسلمين نفخت بهم روحا من الروح الأمين يا كعبة لمت شتات المسلمين نفخت بهم روحا من الروح الأمين طافت بها روحي فعانقت اليقين طافت بها روحي فعانقت اليقين وسمعت صوت الحق بالحق المبين يا شتات المسلمين نفخت بهم روحا من الروح الأمين يا أمة تاهت على درب السنين يا أمة تاهت على درب السنين إن الحياة نفخت بهم روحا من الروح الأمين يا كعبة لمت شتات المسلمين نفخت بهم روحا من الروح الأمين أنا في رحابك بيت ربي نشوى تلبي أنا في رحابك بيت ربي أنشودة نشوى تلبي وأطوف بالبيت العتيق تطوبها دقات قلبي وأطوف بالبيت العتيق تطوبها دقات قلبي لحنا.